السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا في أفضل بقاع الأرض، كما قال ابن القيم: إن أفضل بقاع الأرض البقاع التي تحضرها الملائكة ويحلق العلم، وذلك لما روى مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأنعم بمجالس وأفضل بها تحضرها ملائكة الرحمن، وأقبح بمجالس يعرض فيها أهلها عن ذكر الرحمن ويشتغلوا بطاعة الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان كان عدو، كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولن يكون أصحابه من أصحاب السعير حتى يعشم الواحد ويعرض عن ذكر الله وطلب العلم، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قريب. فإذا رأيت الرجل ينهمك في فعل السوء وعمل السوء فاعلم أنه قد قيض له شيطان بسبب إعراضه عن الرحمن وذكره. فلا لمجالس الذكر يحضر ولا لأهل العلم يثني، ولا على أهل العلم يثني، ولا تراه إلا غافلا قلبه راكضا وراء الدنيا وزخرفها، مع نصيحة الرسول للناس وقوله: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله. قيل: أو عالم أو متعلم، وما وسائر الناس همج لا خير فيهم. فاربأ بنفسك أيها المسلم أن ترعى مع الهمج، أن ترعى مع البعوض. الهمج هم البعوض، لأن هم البعوضة أن تغرز شوكتها في بني آدم لتمص دمها ونفع نفسها، ولا تفكر أبدا في نفع غيرها، وتضر ولا تنفع، وتنقل الأمراض. فشبه الناس الذين لا يطلبون العلم ويعرضون عن طلبه بالهمج أي البعوض. أتحب أن يكون وصفك عند الرسول لو قلت له: يا رسول الله، أنا معرض عن العلم، لا أتعلمه ولا أهتم به، فتكون مندرج تحت وصف الرسول بأن مثل هذا كما في المنقول أنه بعوضة كالبعوضة من البعوض. فالبعوض ليس له هم إلا مص الدماء، وكذلك المعرض عن ذكر رب الأرض والسماء فتراه لا هم له إلا الاشتغال بنزواته وجمع حطام الدنيا، وإذا بدا له لذة أو نزوة تمسك بها وتعلق حتى يحصل عليها، ولا يهم كيف يحصل عليها، أبي إثم أم بطاعة، أبي مباح أو حرام، المهم أن يحصل على ما يريد. فهذا المعرض عن يوم الوعيد فلا شك ولا ريب أن فيه شبه بالبعوض، ولذلك قال ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله، والعالم المتعلم وسائر الناس همج لا خير فيه. ولذلك إذا رأيت إنسان يعاديك من غير طائل ومن غير ظلم منك، فقط لأنك خير منه أو لأنك خالفته وأنت محق بالسنة، فاكتفي بأنه لا يطلب العلم أو معرض عن طلب العلم عند أهله، فيكفي في ذلك عقوبة له أن تشفى من جهته. ولذلك لو أيقن العدو كاليهود ما هناك من فضل العلم لا تقرحت قلوبهم حسدا كما حسدوا الرسول لما عرفوا فضل العلم اليهود، وأن الصحابة بالكتاب الذي عندهم من التوراة سيكون لهم السيادة والملكة، فحينئذ حسدوا الرسول على ذلك، حسدوا الرسول وهم يرونه يعلم الناس والناس مجتمعون حوله يتلقون العلم، فأعرضوا عن الرسول حسدا وكبرا واتباعا للهوى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بالحديث لتتبعن السنن من كان قبلكم، فسيكون في هذه الأمة أيضا كاليهود من يحسد في العلم ويكره أن يقبل الناس عليه دونه، فتراه ينفر الناس من ذلك، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فنسأل الله أن يقذف في قلوبنا حب العلم وحسن الظن بأهله وحب أهله، فإن الشيطان يحرك في قلبك دوما مداخل لبغض أهل العلم والسوء الظن بهم لتنفر عنهم وتبقى جاهلا، يفترسك الشيطان وتقع في شبكته، ويكون منتهاك حينئذ عياذا بالله إذا فعلت الشرك بالله، كما في قوم نوح، كما قال ابن عباس لما تنسخ بينهم العلم ما عاد يجلسوا لفقهاء يتعلمون، فأخذوا عن الشيطان شبهة الغلو في الصالحين، فكانوا لهم يوما من الأيام بعد حين عابدين. نسأل الله العافية وهو الرحمن الرحيم. ونكمل ما تبقى مما تيسر ذكره وقراءته من محكم التنزيل من تفسير وشرحه من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم اقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الإسراء، وقول الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال رحمه الله: يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع والأعمال والأسفار، وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام والجمع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإيجارات وغير ذلك. ولهذا قال: لتبتغوا فضلا من ربكم، أي في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك، ولتعلموا عدد السنين والحساب، فإنه لو كان الزمان كله نسقا واحدا وأسلوبا متساويا لما عرف شيء من ذلك، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى: وله اختلاف الليل والنهار. وقال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ثم إنه تعالى،
هذه آيات عظيمة أو من الآيات العظيمة تعاقب الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار. سبحان الله الذي يبدل ولا يتبدل، لا إله إلا هو. فلو أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سرمدا على نسق واحد إلى يوم القيامة، فمن يأتي غيره بضياء ليرى الناس معايشهم ويسلكوا سبلهم في تحصيل رزقهم؟ وكيف تعرف الإيجارات؟ يقول أنت شهر أعطيك سكني هذا شهر، طيب كيف يقدر ذلك؟ إن الناس في الأزكيمو أو سيبيريا أو شمال أقصى العالم في أوروبا يعيشون حياة ضنكة، مع أنه ليس نسق واحد، ست شهور صيف ضياء نهار وست شهور ليل، فلا إله إلا الله. فجعل سبحانه وتعالى الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فإذا فاتك عمل الليل كما فات النبي من كسل أو من مرض، فكان يقضيه صلى الله عليه وسلم الوتر شفعا ما بين الفجر والظهر، ما بين طلوع الشمس إلى الظهر يقضيه شفعا. فإذا كنت تصلي كل ليلة عدتك 9 ركعات أو 7، فإذا جئت لتقضي عمل النهار وهو يقصر في وقت الضحى قبل الظهر، فحينئذ اشفع فصلي بدل التسع عشر، فصلاة النهار لا يليق فيها الوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المغرب هي وتر النهار، فالله جعل الليل والنهار خلفة، فمن أراد فمن فاته شكر الله بقيام الليل فليقضيه في النهار خلفة، يخلف عمل النهار عمل الليل. فحينئذ عليك أيها المسلم ألا تضيع الوتر بالليل، لكن إذا فاتك بالليل فالذي تصنعه وأنت تصلي الوتر فانظر إلى عادتك، فإذا كان عادتك تصلي 11 فافعل مثل النبي، صلي ما بين الظهر والفجر 12 ركعة، عادتك تصلي فقط 3 ركعات صلي 4 ركعات، وهكذا. هذا من فوائد الزمان الليل والنهار، نعم أنه خلفة لمن أراد يتذكر أو أراد شكورا. ومن فوائد الليل والنهار وتعاقبهما أن الله جعل ذلك آية على توحيده وجوب الانقياد لطاعته سبحانه وتعالى. ومن آياته كما في الآية الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن، واسجدوا لله الذي خلقهن. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فلو أنك ما عندك الليل ولا النهار، لا تعرف الليل والنهار، أو لم يجعل الله ليل ونهار، كيف تعرف متى دخول رمضان وخروجه؟ في العبادات، دخول شهر ذي الحجة ووقوف يوم عرفة ورمي الجمرات متى؟ الإيجارات، تستأجر بيت كل اليوم ليل ليل ليل، كيف تقول للشخص اللي يشتري منك المنفعة وهو الإجارة تقول له مدتها شهر؟ يقول ما شهر، يقول كل ليل. إذن الحمد لله الذي جعل الليل والنهار. لكن يلاحظ يعني أن بعض الناس ترك فائدة الليل والنهار من جهة أنه ينام طوال النهار يستيقظ قبل المغرب. ليش؟ طول الليل سهران في الجوال في، ولا يعالج نفسه بأن يكسر هذا. فإذا نام مثلا الساعة السابعة يقوم يوم الأيام الساعة العاشرة وينهمك في عمل حتى يكسر ذلك وينام بالليل. ليش؟ لأن الله ذكر أنه جعل النهار الليل سكنا وجعل الليل لباسا، نعم يستتر الناس فيه وينامون فيه، والنهار معاشا، فقلب ذلك فجعل الليل كأنه معاش، تنزل بالطرقات عند الإشارات تجي الساعة 2 واحدة ونصف، والزحام والناس والنزوهات في مشتريات، لا إله إلا الله. نعم، أليس الهدي النبوي عند ما يستر الليل الناس أن يتخذوا الليل مناما؟ قالوا من آياته منامكم بالليل. أليس ينبغي أن يطاع الله في فائدة الليل فيتخذ سكنا ومناما والنهار يتخذ معاشا؟ استمع فضلا إلى محاضرتي في مسجد الملك سعود، وذلك قبل نحو سنة ونصف أو سنتين، عنوانها دم السهر. فنقلت في تلك المحاضرة مبحث مهم يهم أولادنا الآن في الإجازة الصيفية، ويهم نساءنا جدا وقرابتنا اللي يزورون بالليل ويمكثون عندنا للساعة 2 أو نحو ذلك، ويقع منهم من الإحراج لنا ما يقع لفوات قيام الليل وصلاة الفجر. فنقول إن الذي يسهر بالليل سيترتب على سهره ليس تأخر أخروي عن قيام الفجر والليل، بل حتى طبي دنيوي، فإن جهاز المناعة يضعف فلا يعمل كمن ينام بالليل، فإن ساعة من الليل تعادل ربما 3 أو 4 ساعات في النهار، فلا يأخذ حظه من الصحة كمن ينام نومة الرسول والصحابة. وذلك النبي علمه الله وأدبه فأحسن تأديبه لا إله إلا هو. فكان إذا صلى العشاء هجع إلى نومه، ذهب ينام ويسأل عن الغلمان، أنام كما في صحيح البخاري. دخل فقال لأهل البيت، أظن ميمونة زوجة، أنام الغليم؟ فأنت كذلك اليوم في هذه السمرات الصيفية، قل لي زوجك بالنام وإن شاء الله يتمشون العيال عندهم إن شاء الله بعد العصر لما نرجع من العمل، أو بعد الفجر إن كان يوم إجازة للموظف أو عنده إجازة أخذها مع عياله، نروح عندنا في النهار إن شاء الله معاش للنزهة ومعاش، أما نسهر ونسمر ونسهر ونسمر فنعتاد ذلك حتى ينقلب البيت الليل نهار والنهار ليل، فليس هذا من الصحة لا البدنية الطبية في الدنيا ولا الأخروية بتحصيل المنافع من قيام الليل والاستيقاظ للفجر. فهنيئا للأم المربية التي ملكت بزمان بيتها وتعود صبيانها من صغرهم عندما يعقلون على النوم بعد العشاء. واليوم يؤسفني هذا، انقلب الأمر فأخذ الغرب هذه الفائدة. لما كنت في إيطاليا في دورة علمية مع إخواننا هناك، كنا نخرج من بعد العشاء، من بعد العشاء بعد إتمام آخر حصة دراسية في ذلك المكان مثلا من أوروبا وغيرها من بلدانهم، فنجد سكون والمحلات مقفلة والناس نايمين. ليش؟ واللي بقوة بالنوم بالليل حتى يزيد إنتاجنا بالنهار. فعقلوا هذه الفائدة الطبية، والمسلمون في غفلة عنها، والله إن أولى بها، لأن الله ذكر لنا ذلك القرآن، قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فأدركوا فضل النوم بالليل وأنه القوة الإنتاجية للموظف وللطالب تكون بنوم الليل. نعم. ويؤسفني الآن العكس، كثير من المسلمين من النساء في سريرها تجلس من بعد العشاء بجوالها إلى الساعة السابعة وتكلم، كما اشتكى لي بعض الأزواج، يعني كان بينهم قضية طلاق، كان يرفع لنا هذا الأمر ونرفع المفتي العام. فجاء شخص يعني قد حصل بينه وبين الزوجة طلاق، قال فمن يعني شؤمي منها الشؤم يعني المشروع وتضايقي منها أنها تبيت من بعد الساعة الثانية عشر إلى السابعة وتنازع صويحباتها بالجوار. طيب مصالح الأولاد، جوم المدرسة ما في غداء يعني. فحينئذ قلبت النساء كثير منهن أو بعضهن الليل النهار والنهار الليل. فحينئذ ليستوعبوا فضل الليل وفضل النوم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان ينام، النبي كان ما يسمر، وقد نهى عن السمر إلا لحاجة. نعم. فقال النبي لا سمر، يعني لا ينبغي يا أمتي أن تسمروا لأن يفوتكم صلاة الفجر. ففي صحيح مسلم نهى عن الحديث بعد العشاء وعن النوم قبلها. ليش؟ لأنك تتحدث بعد العشاء مع ضيفك أو مع أصحابك، تمشيت لوحدة ثنتين، راح عليك صلاة الفجر. فالنبي قطع الذريعة بإيش؟ أحسن شيء ذكره النبي، ما قال لا طعام بعد العشاء، طعام تأخذ في عشر دقائق، الحديث، استمتع الإنسان بالحديث والسواليف. فقال نهى عن الحديث، قطع الذريعة، خلاص لا تتكلم بعد العشاء. نعم. إن الإنسان باستطراد في الكلام يشوف الساعة ثنتين ويتحدث مع زميلة أو صاحبة حتى تفوت صلاة الفجر. فقطع النبي الذريعة، قال لا تتكلم يا أمتي، تعقد مجال السواليف وحديث بعد العشاء، ناموا ناموا. طيب. وعن النوم قبله، لأن النوم قبل العشاء فإنه حينئذ يؤدي إلى إيش؟ فوات صلاة العشاء وبعد مشكلة ثانية، مش سهر يسهر ثنتين يقول نعم، متلخبط كما يقول بعض العامة، يجيك بعد العيد مشتكي، والله نومي متلخبط. أنت اللي تسببت، من قال أن في الآيات في سهر؟ من قال لك أن في رمضان في سهر؟ السلف ما يفرقون، أنت فرقت. العبادة أو من أراد اتباع الرسول لا يعرف بالطراد العرفي ولا يقول لا إلى آخره. من قال لك أن في الآيات سهر؟ من قال لك في الآيات سمر؟ والنبي يقول لا سمر إلا في اثنتين، في إيش؟ مسافر أو مصلي. قلت مسافر ماشي ماسك خط كما يقول عامة، والله مسك الخط، يعني إيش مسافر فيه الخط؟ مسك الخط وما وصل الساعة 3 خلاص أنت معذور مسافر. طيب أو مصلي، فشخص قام يصلي. وأيضا في طلب العلم كما في حديث البخاري باب السمر بالعلم، فهو في ضيف جاك تسمر معه، نعم، ولكن في حد لا شك، يفهم يابد أن تفهم الضيف كما عودنا شيخنا أو عرفنا شيخنا الألباني ومن قبل أئمة الدين وشيخنا بن باز ترك المجاملة في الدين. فكن ضيف عند الشيخ الألباني بعد صلاة العشاء. المهم أنه كان لا يعبأ، إذا في سنة علمنا إياها وإن كانت نقد لنا، وكنا ولا زلنا نستقبل من أمثاله من أهل العلم. فحينئذ عليك يا أخي أن تقتدي بهؤلاء الأئمة، وتبين للزائر لك أنه نهي عن الحديث، أنه نهي عن السهر على صلاة الفجر، ولا يفهم ذلك الضيف أنك تبعده، بل تأتيه بالفراش كما فعل شيخنا لما كنت سامر معه في منزله، شيخنا صاحب غزان المبارك بالرياض، فتسامرنا على الشيخ وتحدثنا بعد العشاء وتحدثنا، فقال بأجيب الفراش، وهو عازم على ذلك. وهذه من مناقب مشايخنا، أنه في السنة ما يجاملون، ما يجاملون في السنة، خايف الشيخ يروح عليه قيام الليل وصلاة الفجر. وكان النبي يسمر أيضا في معالجة أمور المسلمين كما يسمر الآن ولاة أمرنا. نشوف ولاة أمرنا أحيانا في نشوفهم في برنامج إخباري أو شيء، ما تعرف في المكتب ساعات المكتبية عندهم كم يقعدون. فبلغني عن الأمير محمد بن سلمان مثلا، يعني أظن يعني يكاد يجلس 18 ساعة في المكتب، لا يكاد ينام إلا 4 ساعات. فالمقصود يسمر في أمر المسلمين همهم، في أمر إصلاح الأشياء الخارجية والأشياء الداخلية والمعاملات، هذا لا مانع. سمر في مصالح المسلمين كما كان النبي يسمر من أجل اسم هذا هو أبو بكر عمر لإصلاح أمور المسلمين، فهذا لا حرج فيه، نعم. أما أن يسمر ويسهر ويسمر ويسهر لمجرد كما سمعت من البعض يقول يحب السهر، هذا حب للشيطان، حب السهر مثل أبو هريرة والإمام أحمد، كان بعد العشاء من شوقهم وتوقهم للعلم يراجعون ويحصل منهم من نوع من السهر في مراجعة العلم حتى كانوا يوترون قبل أن يناموا، أبو هريرة والإمام أحمد. فالنبي أوصاه أن يوتر قبل أن ينام لأنه كان يسمر في طلب العلم. أما هكذا يقول يحب السهر، يعني يشتغل مباحات في السهر كذا، ينبسط سهر الليل، ليش؟ لا أصل لهذا، هذا من الشيطان يا أخي. نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى وجعل الليل آية، ثم إنه تعالى جعل لليل آية أي علامة يعرف بها، وهي الظلام، وهي الظلام وظهور القمر، وظهور القمر فيه، وللنهار علامة وهي النور وطلوع الشمس النيرة فيه، وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس ليعرف هذا من هذا، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، إلى قوله لآيات لقوم يتقون. وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال ابن جرير عن عبد الله بن كثير في قوله فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، قال ظلمة الليل وسدف النهار. وقال ابن جرير عن مجاهد الشمس آية النهار والقمر آية الليل، قال فمحونا آية الليل، قال السواد الذي في القمر، وكذلك خلقه الله تعالى. وقال ابن جرير قال ابن عباس كان رضي الله عنهما كان القمر يضيء كما تضيء الشمس والقمر آية الليل والشمس آية النهار، فمحونا آية الليل قال السواد الذي في القمر. وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك، أما تقرأ القرآن؟ فقال: فمحونا آية الليل فهذه محوه. وقال قتادة في قوله فمحونا آية الليل، قال: كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه. قال: وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة، خلق الشمس أنور من القمر وأعظم.
ترى الفرق بين الشمس والقمر كما يقولون علماء الطبيعة، بل في القرآن قبل أن يتكلم علماء الطبيعة سبحان الله، وهذه آية تدل على القرآن حق. ماذا قال في الشمس وماذا قال في القمر؟ في سورة نوح قال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظموه سبحانه، نعم، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وصف القمر بأنه نور لأنه يعكس ضوء الشمس، وأما الشمس فسراج. واكتشفوا فعلا الآن لما قربوا المناظير الفلكية، قربوها وقد رأيت هذا بنفسي أنا، وهو موجود في كل أحد، وإذا بها مشتعلة يصل إلى مئات ألوف الكيلو مترات، ربما اللسان اللهب فنها ولم تنضب، والأرض بجانبها صغيرة كذا، الشمس نجم والنجوم تحترق وتضيء، منها النجوم الشمس فهي سراج والضاء. طيب القمر كيف يضيء؟ تضرب الشمس وإيش في القمر فينعكس ضوءه علينا ويظهر أكثر ما يظهر في ليلة 13 14 15، وهو الأيام البيض. طيب فإذا حدث الكسوف، كيف يحدث الكسوف؟ هذا القمر وهذه الأرض وهذه الشمس، تضرب في القمر تسطع الأرض، فإذا أراد الله الكسوف تكون الأرض طيب بين الشمس وإيش والقمر، فحينئذ يحدث كسوف القمر، يحدث كسوف القمر. طيب كسوف الشمس أن يكون القمر بين الشمس، نعم، وبين الأرض، فحينئذ يظلم قسم كبير من الشمس، فربما وصل الأمر إلى أن يكون الكسوف حلقي كامل، وهي آية مفزعة الحقيقة. تعود الناس النهار وينظر لا غيم ولا شيء، وتظلم الدنيا تكاد تظلم وهو نهار، ويذكرك بالساعة، الساعة ينقلب تنقلب الموازين، ينتظر خروج الشمس من مشرقها، فإذا بها تخرج من مغربها وينقلب آية الليل والنهار، فيخاف الناس وقتها ولا تقبل التوبة، كما روى مسلم في صحيحه: ثلاث آيات إذا ظهرنا لم تنفع نفس إيمان ما لم تكن آمنت من قبل، الدابة وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها، من المغرب، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: وقال قتادة في قوله فمحونا آية الليل، قال: كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه، وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة، خلق الشمس أنور من القمر وأعظم. وقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلنا الليل والنهار آيتين، قال: ليلا ونهارا، كذلك خلقهما الله عز وجل.
نعم.
دخل المسند،
نقرأ المسند. نقرأ المسند. السلام عليكم. نقرأ المسند. من السنة المهجورة بين الناس ترك تكرار السلام في موضعه، أقول في موضعه. تكرار السلام في الناس اليوم على قسمين: القسم الأول مبتدع، أشار إلى بدعيته شيخ الناصر الدين الألباني، وهو يدخل الوليمة ويشوف ناس كثير وأمة يقول لهم السلام عليكم، في طبيعة الحال خاصة محبيه يبادرون ويقول عليكم السلام ورحمة الله إلى آخره، فيجزئ الواحد والاثنين عن الباقي، ثم يرجع مرة أخرى وهذا جاهل بالسنة يسلم على كل واحد السلام الشرعي، السلام عليكم السلام عليكم. هذا التكرار محدث، لأن الأصل في الأمر عدم التكرار كما ذكرنا بالأمس. إذن هذا نوع وهو محدث، نوع سني وقليل من يفعله. كم مرة وانت وصاحبك ماشيين رايحين لمواقف السيارة بعد الفجر، خاصة الأصدقاء في الحلقة اللي يعرفون بعض يمشون مع بعض المواقف ويتكلمون، تحيل بينهم سيارة فيفترقون ويرجعون مرة أخرى، ما يسلمون على بعض مرة ثانية بعضهم؟ في سنة ساي وغيره كان الصحابة إذا افترق أو فارقت بينهم نعم بشجر أو بناء أو رجعوا وسلموا، نعم فإذا افترقوا يرجعوا السلام عليكم. نعم، أما من تشرب العام أن كثرة السلام تقل المقدار، هذا ما موضعه هذا إن صح، وهو أن يسلم السلام عليكم ويرجع يقول السلام عليكم غير مشروع، يعني تكرار هذا يقل مقدارك إذا خالفت السنة. كذلك من المهدور من السنة هذا اليوم من عمل اليوم المرأة إذا أضافت أختها في الله في مجلسها وراح تجيب لها القهوة وراح تجيب لها العصير وراح تجيب شيء، فإنها يعني غير مشهور بالنساء اليوم إلا قليل من السلفيات صاحبات السنة، أنها إذا خرجت بتجيب لها أختها شيء وهي ضيف عندها تقول السلام عليكم، وإذا رجعت السلام عليكم. كذلك الرجل إذا جاء ضيف واستغرق يحييه ويرحب به، حينئذ يقول له السلام عليكم عندما يفارق، السلام عليكم يدخل. طيب افرض يعني ما شاء الله البيت يعني أهله معروفين ب يعني العطاء ومدري شلون، وراح عدة مرات كل شوي راح جايب شيء وجايب على الضيف، يسلم ولا تجزئ أول مفارقة؟ يعني أول مفارقة قال السلام عليكم وخرج من المجلس ورجع، لأنه قال النبي إذا فارق المجلس فليسلم. طيب فارق المجلس دخل المجلس فليسلم. طيب فأول مفارقة سواها قال السلام عليكم، رجع قال السلام عليكم، ولا يسمع الأهل بعد يدقون بيعطون الضيف شيء، هل يقول هنا السلام ولا يكتفي بالمرة الأولى عن التكرار؟
يلقي السلام.
أظن الهيبة عقلانية عندكم، ليش تهابون؟ يكرر ذلك، لأنه فارق ودخل، ما قال النبي إذا فارق بينهم إيش بجدار أو شيء يسلم. طب افرض كذا سيارات فارق رجع السلام عليكم، عند بدأ الافتراق السلام عليكم، اجتمع مرة ثانية السلام عليكم. طبعا هذا عند العوام أو عند من لا يعقل السنن يشوفوا يعني شيء يعني يسمونه إيش، ما داعي يعني يقول لك ما لا داعي. لا، السنة أكبر داعي له، السنة تقوي التوحيد في القلب، والسنة تعلق بالرب وإحياء، وهذا من إفشاء السلام الذي أمر الله به. كثرة السلام، رايح يسلم داخل يسلم رايح، قال أبشوا السلام، من صور إفشاء السلام هذا أن كلما فرقت أخوك تسلم، وإذا بقيته تسلم، تروح جيب له القهوة السلام عليكم، جي ترجع تجيب له التمر السلام عليكم، جيب له الكيك السلام عليكم. ولا يهولنك يعني بعض من ينفر من كبار السن مساكين من جهل السنة يقول لك ايش هو هذا؟ اي لا فهمه فهمه خاصة كان اكبر منك فهمه بايش واسلوب ليس منا من لم يحترم يعني يجل كبيرنا فهمه. نعم فهو يدخل كثير العام الاضطراب العرفي والعقلي عند العرف ما حد يسوي كذا صح ما انتشرت السنة لكن هل يلزم من عدم انتشار العرف في مثل هذا أن لا يكون سنة كما لا يقتضي حديث يكون مشهور يكون صحيح فإذا شهر بين الناس لا يفعلوا ذلك ليس معناه أنه صحيح. إذن دينك لا ينبغي أن يكون هو العرف دينك الكتاب والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في مطأ مالك تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنته ما قال العرف الذي كان عند أمته يعني في الدين أما في أمور الدنيا والعادات لا بأس عادة الناس مثلا إذا سكر بيت جديد ذبحوا ذبيحة أو جابوا مشويات أو شيء وقالوا تفضل عندنا العشاء عشان يعرفوا الناس مكان البيت ويحسون بالفضل يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم لا معنى لنا عادات والأصل بعادات الإباحة فإذا هذا من المواضع. طيب الانصراف للصلاة يعني يكون واحد مثل معك يقول له فتتنا حيث نسل هل يسلم عليهم يروح يصليها ويرجع بعد ما ينصرف عنهم مقبل على رب ويرجع يسلم عليهم؟ نعم إذا ما تكلم معهم تحية المسجد الله أكبر وراح جهة القبلة الله أكبر يسلم عليهم عندما انصرف ويسلم عليهم عندما إيش يرجع إليهم. ومن البدع في ذلك ما نبى عليه الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خير فوجد عجب الشيخ تعرفون إذا حضر مجلس فيه رجل من أهل العلم فالسنة ألا يكثر الناس اللغط في المجلس وكذا السنة خاصة اجتمع مع أهل العلم أن يخرج أحد الحذاق منهم ولو أسئلة يعرفها حتى يحرك المجلس بسؤال العالم قبل يروح لأنه نادر أن يجتمع معك كل وقته مليء بالبحث والعلم فإذا اجتمع معك عالم فهي أعظم نعمة عليك فكانوا يشغلون الوقت إذا حضر الشيخ مجلسهم بالأسئلة وكان تسجل فنلاحظ أن بعضهم يجي عند السؤال يقول له الشيخ ها سؤالك السلام عليكم يقول الشيخ ليش السلام عليكم احنا في المجلس ما افترقنا فمن بدع حينئذ إذا أن يبدأ الإنسان إذا جاء الدور في المجلس ليش بالسلام لأن الصحابة ما ثبت عنهم إذا ما افترقوا بصلاة ما افترقوا بانشجر أن يسلم في المجلس الواحد 1000 مرات نعم أنه يسلم وعلموا أولادكم ذلك ربما ولد سمع من كذا السنة فزاد بالافتراق المصافحة هذه لم تأتي يعني يروح شجر هذا ويرجع له السلام عليكم هذا ما ورد كذلك طلع يجيب قهوة ويرجع فقال أبوك إذا خرجت هذلم وتعال سلم إذا زاد الولد علم ولا تهذب زاد الولد مصافح مرة ثانية لا فشوف الشيء إذا كان سنة سيكون القلب قابل له غير سنة لن يكون قابل له لذلك شيخنا الألباني لاحظ أن القصاص من الصحويين كانوا يجذبون الناس حتى بالحديث الضعيف على طريق القصاص القديمين ما يثبتون بالحديث اللي يقولونها قال فالسنة في الحديث أن تثبت منه قال لأن الدعوة إلى الله بالحديث الصحيح والحسن لها تأثير في النفس ما لا تجد بالحديث الضعيف الحديث الضعيف لن يؤثر على النفس النبي ما قاله فحينئذ إذا ثبت من الحديث وقلته في المجلس هو صحيح ولو كلمات بسيطة عن الرسول النبي كان كلام مبارك فسيتأثر أهل المجلس أكثر مما جبت لهم إيش هذه الأحاديث المنكرة والضعيفة كما يتوهم البعض وذلك شفنا اللي اهتدوا على القصاصين يمكن عندكم يمكن أن يكون عندكم أمثلة في أذهانكم ولا تذكرون أسماءهم يقول لاحظنا اللي اهتدى على طريق قصاص فعفى لحيته قصر ثوبه، مسك المسواك بدل الدخان. لاحظنا عدد منهم وش يقولونها بلغة باللغة دي ينتكسون. بعد فترة كما شفت أنا بعيني يعني، إن كان يلزم القصاص يسلت ويذهب عنه أثار الصلاح ويسويه قصة ويبدأ يعني يمكن يغازل البنات ويبدأ. ليش ما ثبتوا؟ لأن هدايتهم هشة، كانت على هدايتهم مكذوبة وعلى قصص مجازف فيها متوهمة. فلما يهتدي كده من ضربة يجده في قلبه يهتدي، لكن ما يرسخ مثل ما اهتدى على كلام شيخنا بن باز الراسخون في العلم وعلى الصحابة وآثار الصحابة. يجد معلم يعلمهم الأصول الصحيحة، آثار الصحابة الصحيحة، آثار النبي الصحيح وحديث النبي الصحيحة. فتجد هؤلاء عندهم رسوخ في البقاء على الثبات ما لا تجده عن هؤلاء اهتدوا على الصحاويين. فتجد عندهم المهتدي على صحاوي ويشيد عليه صباح مساء، لغط في المجلس وقهقه وأشياء ما تليق بأهل العلم، لأن السمت أخذوا عن من؟ أخذوا عن قصاص يذكرون الحديث الضعيف، فتلقى هش ما عنده سمت، حتى ما يحترم الكبير. نعم، ما تجد يحترم الكبير ولا تجده يعني على السمت الذي قال فيه النبي حسن السمت والتؤدة والاقتصاد، يعني في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة. فيا أختي يا من فتنتي بقصاص الصحوة، ارجعي غيري، أعيد التدوير كما يقال لغة العصر، واسمعي للراسخين في العلم واتركي هؤلاء. نعم، أما زعمك يقول هذول عندهم رقائق ما سمعناه من باز، رقائق باطلة كثير منها ضعيف لا يصح، لا يغرك هذا. وقصص يعني أذكر لكم بهذا المناسبة قصة اهتدى عليها يمكن كثير من الصحويين، لكنها أقسم بالله كذب. يتقصها سعد البريك اسمها توبة أحمد، حتى بالمناسبة الطرفة قلت نشر فلان توبة أحمد، قال أحمد بن حنبل توبة أحمد. هذا شخص سافر برا المملكة الأردن أظن، ثم زعم القاص أنه كان متزوج بالسعودية، لكن لما سافر مع شلة السوء زنى هناك الأردن. أيوة، قال فلما رجع سمع كلمتين وعظ أو كذا، المهم تاب وبكى وقال كيف أنا أفعل الفاحشة وعندي زوجة وبكي ومدري شلون. ثم لزم المسجد 6 أشهر ما يخرج منها، وصار الناس كما قال الشاطبي وإنما الناس يتعلمون أحيانا البدع من طريق القصاص، يذكر لهم مجازفة يعني في قصة فيتعلقون بها على أنها عبادة وسنة. فلربما الذين سمعوه صار التائب منهم إيش يسوي حتى تتحقق توبته؟
6 شهور
يقعد 6 شهور وراه بانية بتدعوها ما كتبناها عليه. يا أخي الله يخليك أنا تعبان، يروح يراود المؤذن ما أدري إيش القصة، مضيفة عندي سكر الباب وهذا، يقول خلي عندي المفتاح أرجوك، يبي يقعد مثل أحمد 6 أشهر ما في أحمد ولا في توبة من الفاحشة كما فعلها. وزادوا اللي يسمونها دراما وسيناريو كما يقال بلغة السينمائيين، بأنه سووا مخطوطات فخرجوها وقال هذه مخطوطات أحمد، الدنيا صعبة ولا يريحك إلا التوبة، أقول شو هذه مخطوطاته كذب. وزادوا في الكذب إنه جابوا له، جاء أظن سعد بريك أو صاحب له من المشايخ الصحوة وقتها، جابوا شخص ينادي في محاضر محاضرات نبشركم الليلة، إيش البشارة؟ يقول والد أحمد معنا الليلة، جايبين شيبة كبير مغطى رأسه كذا ونكب عليه الناس بالسلام، يعترف الزنات والد جاني يعني تائب، شلون وش 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 المنقبة في هذا؟ فكب الناس سلموا على يده ورأسه ولا سوى شيء لاب يعني هو لم يتاب. فيش المنقبة إنه والد زاني يعني تاب، وش المنقبة في هذا؟ ونكب الناس. ثم حاضر بعدها شو التسلسل وبالكذب، محاضرة بعدها خيم الحزن على المحاضر قبل أن يلقي محاضرته، قال إن زوجة أحمد لحقت به والبس يبكي. طيب زوجة أحمد الزاني ماتت وش تريك لحقت به في الجنة؟ لحقت به وكذبة وراء كذبة وراء كذبة تسلسل يعني قصة مسلسلة بالكذب. الله يجزاه خير. وأنا في الأردن كنت ذكر لي واحد من إخواننا المحققين الله يجزاه خير في بعض السعوديين لقيت واحد يعرفه قال قلت إلا اتبع هذه القصة. راح لسعد البريك قال من قال لك عليها؟ قال والله حدثني بها فلان. والله الرجل ما شاء الله يضرب المطايا ما عليه ويروح لفلان يقول من حدثك بها؟ قال فلان. بدأ يحقق ألين وصل للكذاب ضيق عليه قال من حدثك وراه؟ قال حدثني واحد مو ضروري يعني. أقول لك من إلى آخره. قال اخترعتها لأوراق قلوب الناس أعوذ بالله. سيناريو محاضرات. وكنت أنا أدرس وقتها في جامعة بترول المعادن هندسة وجانا دكتور الفيزياء يعني يبدو من الصحويين سوالنا خطبة من أولها لآخرها أقسم بالله أذكر الآن وكنت أحدث نفسي بعدها أعيدها صلاة الظهر ولا لا الآن أبيفت نفسي كل الخطبة من أولها لآخرها توبة أحمد وأنه على الفاحشة في كذا وأن رجل كذا وليه الخطبة الثانية معه. تعرفون الخطبة إذا كانت باطلة تعاد ظهر أو تكون ظهر كلها أحمد كلها قصة باطلة من أولها لآخرة. فالمقصود أن هذه المجازفات اللي يروونها يسمونها مثل الصحويين إيش أثارها؟ سيئة الأمة. يكذبون على الرسول الناس اللي اهتدوا على يده وحضروا حضراتهم يكذبون على الرسول ويجيبون أحاديث لم تثبت وينشرونها في الناس يعني سيئة وتعلم الناس التشبيه. اتصل بي أذكر أو ذكر لي شخص حديث ذكره عايض القرني في محاضرة قبل حوالي 25 سنة نحو أو 22 سنة وهي ما رواه الحاكم في المستدرك أن النبي قال في جنازته ضعوا جنازتي في الحجرة ولا حد يقعد معي يعني اخرجوا فإن ربنا سيصلي عليه. طبعا حديث ظاهر وفي سند رجل كذاب حديث ظاهر أن الرب له صلاة مثلنا يعني ولا إيش رح يفضون الغرفة؟ فالناس سيتسارع إلى معنى خطير وأن حتى يصلي الله على رسوله مو بالصلاة قالها أبو العالية الصلاة على النبي تناوع المرتبة الأعلى أنه يعني وش ما أدري يعني إيش يقع في ذهن العامة. فاتصلت عليه قبل حوالي 18 سنة أظن من الآن قلت له ترى هذه القصة مكذوبة ما تصح. فقال قد علمون الناس من قبل وجزاك الله خير إلى آخره فبعلمك. ويجيني واحد من الطلاب يقول لي كان في محاضرة بفرنسا ويقول نفس القصة حتى بعد ما وعظته. طب أنت قررت الآن أنه كذب كيف تقولها؟ لا إله إلا الله. فاحذروا حينئذ أحاديث القصاص اللي لا يثبتوا من الحديث يعني عندهم شهوة الحديث وتكتيل الناس حولهم فيروون ما لا يثبتون منه. فاحذروا فإن المهتدي على يديهم هش أي فتنة ينقلب فيها أو يكون وقود للخروج على ولاية الأمر لأنه ما يدرسونه أدب طاعة ولي الأمر بل التوحيد أي فتنة تجعله يشرك. كما لما كنت في الطائف أدرس في دورة علمية في مسجد الملك فهد في الهدى قبل حوالي يعني 19 سنة نحو ذلك ثلاث أصول فقام لي واحد من أبناء البلد وقال لي ترى أنا كنت قبل أن أسمع كلامك هذا كنت أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. يا أخي التوحيد ندرسه وش وإذا به المسكين مبتلى بأن سيارته أو حياته مليئة بمحاضرات يسمونها الصحويين ما يعلمونه التوحيد حتى وقع في الشرك وكان يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله مع أن ظاهر مظاهر الصالحين لكن سماعات لمن؟ ليست سماعات لأهل الحديث، أهل تثبت، أهل العلم يسمع لهؤلاء، حتى اعترف وقال قبل لا أحضر الدورة العلمية هذه ترى أنا كنت يعني مشرك، أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. فرأيت كيف يعني لا يثبتون على التوحيد ولا ينقلون الصحيح عن سيد العبيد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. مسند